بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، يعني ماذا يترتب على ذلك؟ ويدع معناه يترك، والزور الكذب، وقيل الميل عن الحق، وقيل العمل بالباطل، وقيل التهمة. والعمل به أي العمل بمقتضى الزور، بمقتضى قول الزور، فهو يقول الزور ويعمل به. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. سعيد المقبري سمع من أبي هريرة مباشرة، وسمع عنه بواسطة أبيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري أيضا في موضع آخر: وزاد قول الزور والعمل به والجهل، زاد لفظة والجهل، ومعنى الجهل أي السفه. وهذا الحديث فيه بيان المراد من فرض الصيام وشرعية الصيام. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا الحديث فيه أن الذي لا يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالله سبحانه وتعالى شرع الصوم لتهذيب النفس وتأديب الأخلاق، وأن يكون منطق المرء منطقا حسنا وقولا جميلا وفعلا طيبا بعيدا عن سيئها وقبيحها وشينها. فإذا كان الشخص في حال صومه سبابا شتاما كذابا قائلا بالزور عاملا به مؤذيا للمسلمين، فما الحاجة من صومه؟ فهل الحاجة في أن يدع الطعام والشراب فقط؟ لا، وإنما يترك الطعام والشراب تعبدا لله عز وجل من أجل أن يكون قصرا لخلقه وقهرا لسيء خلقه، يتكلم بالكلام الحسن، بخلاف إذا كان آكلا شاربا فإن ذلك يدعوه إلى سيء الأخلاق إذا كانت طباعه كذلك، ولكنه مع الصوم يقهر سوء خلقه وفساد عمله. وهذا ملحوظ بكثير من الناس الذين يعرف عنهم سوء الخلق في حال الفطر، إذا وجدته صائما كأنك رأيت رجلا آخر وإنسانا آخر بسبب الصوم، فهذا الصوم أثر فيه، الصوم أثر فيه. لكن الذي يصوم عن الطعام والشراب ويستمر على مزاولة هذه الأعمال القبيحة والأفعال المشينة، فهذا ما فائدة صيامه إذن. وأخرج الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ولفظة والتعب هذه لفظة مشهورة ذكرها شيخ الإسلام تيمية وغيره، لكن لم نقف لها على ما يثبتها، وإنما الثابت ورب قائم حظه من قيامه السهر. والشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، إما لريائه طلب الرياء والسمعة فبطل صومه، وإما لوقوعه في بعض المفطرات كالجماع ونحوه، وإما لكثرة تعاطيه للزور والعمل به، وذلك يذهب الأجر أو ينقصه على قدر تعاطيه للباطل والعمل به. وقولون فليس لله حاجة، الله عز وجل غني عن أعمال العباد، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني، لا يحتاج لعبادة عابد ولا لعمل عامل. الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم عن أبي ذر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وفي الآخر قال: على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا يدل على كمال غنى رب العالمين سبحانه وتعالى عن خلقه وعن أعمالهم، وقال في آخر الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمعنى هذا فليس لله حاجة، معناه أن الله عز وجل شرع الصوم من أجل تهذيب النفوس وتهذيب الأخلاق، فإذا لم تهذب النفس والخلق فما الفائدة من هذا الصيام، كونه لا يأكل ولا يشرب. فليس المقصود التجويع، وإنما المقصود التهذيب، المقصود هو التهذيب للنفس. وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أنهم كانوا إذا صاموا يبقون في المساجد، قالوا: نحفظ صومنا. إذا صام السلف كانوا يبقون في المساجد يقولون: نحفظ صومنا، فيبقى في المسجد بين ذكر ودعاء تلاوة للقرآن وسماع للعلم، أو أقل ما يكون ينام. أي نعم، فيكفي الناس شره ويمسك عن الشر، فهكذا يحفظ صومه، بخلاف الذي يصوم ويتهاتر ويسب ويشتم ويزور ويقول بالزور ويدعو إلى الزور وإلى البدع وإلى الضلالات، هذا ينقص من أجل صومه، وربما يذهب أجره إذا أكثر من تعاطي ذلك. قال رحمه الله: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ الجواب نعم، للحديث الذي سيأتي. يقول: إني صائم. وأما قول من يقول أنه يقول ذلك في قلبه ولا يظهره حتى ما يكون رياء وسمعة، فيقال: ما الفائدة؟ يعني شخص يتهددك يريد أن يضربك وانت في نفسك تقول اني صائم، ايش المقصود؟ انت صائم، انت معروف انك صائم، ولكن تذكر هذا الذي يريد أن يتهجم عليك وتقول له إني صائم، أي أنا متلبس بهذه العبادة العظيمة التي تحملني على ترك منازعتك ومقاتلتك، وأنت وشأنك إن اعتديت علي فإني صائم، فالله عز وجل هو المنتصر. هذا المعنى، فهذا يكون فيه الزجر إذا جهرت به تقول إني صائم، هذا فيه الزجر له ألا يعتدي عليك، وأنه إن اعتدى عليك فإني متلبس بعبادة عظيمة، فالله عز وجل هو المنتصر. هذا معنى. وأما قول من قال يعني لا يتلفظ بلسانه، هذا القول بعيد، وجاء في الحديث مرتين، قال بعضهم مرتين يعني في قلبه والمرة الثانية بلسانه، كل هذا من التكلف، وإنما المعنى إني صائم أي أنا متلبس بعبادة الصوم، متلبس بعبادة الصوم، ويقولها لزجر من يريد به سوءا أو اعتداء، لا يقول ذلك رياء وسمعة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول، وعطاء ابن أبي رباح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، وهذا صريح بأنه حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقال حديث قدسي ويقال حديث إلهي، والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن مقطوع بثبوته، وأما الحديث القدسي فهو كغيره من الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما كان صحيحا مقطوعا به، وربما كان دون ذلك، وربما كان حسنا، وربما كان ضعيفا، وربما كان موضوعا. والقرآن يقرأه العبد في صلاته في قيامه، وأما الحديث القدسي فلا يجزئ أن يقرأ به في القيام. القرآن منهي عن قراءته في الركوع وفي السجود، أما الحديث القدسي لو تضمن ذكرا أو دعاء فلك أن تأتي به في ركوعك وسجودك. القرآن لا يجوز قراءته بالمعنى، الحديث القدسي يجوز أن يؤتى بالمعنى على الصحيح، وهي مسألة خلافية. القرآن متعبد بتلاوته كما جاء عن ابن مسعود أن الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، روي مرفوعا والصحيح وقفه والموقوف له حكم الرفع. وهكذا القرآن ندب التغني به، وأن يحسن المرء صوته إذا قرأ بخلاف الحديث القدسي. وأما التفريق بأن القرآن هو كلام الله حروفه ومعانيه، وأما الحديث القدسي فهو المعنى دون اللفظ، هذا يحتاج إلى دليل. التفريق هذا التفريق يحتاج إلى دليل، فالأصل أن هذا هو كلام الله عز وجل، وإنما فرق بين أن هذا من القرآن وأن هذا لم يكن من القرآن. وهذا في بيان ما تقدم معنا أن الحديث هذا قد مر، وبينا هناك أن بعضه قدسي وبعضه نبوي، وهو هنا مبين. قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث يطلق على الكلام الفاحش يطلق على الكلام الفاحش، المراد به هنا الكلام الفاحش، وربما أطلق على مقدمات الجماع أو على الجماع وليس مرادا هنا. ولا يصخب، الصخب الصراخ الصياح ورفع الصوت. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، هذا ظاهر، فليقل إني امرؤ صائم، وهذا على ظاهره أنه يتلفظ بها. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، جاء في رواية فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وقوله إذا أفطر فرح محتمل على ظاهرها يعني أن الإنسان إذا أتم العبادة يفرح بذلك، يفرح، وهنا الفرح يكون فرح بفطره على ظاهره ما يحصل له من الصوم من التعب والجوع والعطش. فإذا جاء وقت الإفطار وأذن المؤذن عند تحقق غروب الشمس فرح بفطره بوجود الطعام والشراب، أو يكون فرح بفطره بأن الله عز وجل أتم عليه صوم هذا اليوم، وهذا من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى. وإذا لقي ربه فرح بصومه، لقي ربه في إثبات رؤية المؤمن لربه سبحانه وتعالى، فرح بصومه، فرح بجزائه وثوابه. والحديث ظاهر فيما ترجم له المصنف. والسب والمشاتمة ينبغي للصائم أن يتنزع عنها مبتدئا أو مجيبا، مبتدئا أو مجيبا. لا تبتدئ أحدا بالسب ولا بالشتم، وإن سابك أحد أو شتمك لا تجيب عليه بالمثل. قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل إني امرؤ صائم، يجيبه بهذا ولا يدخل معه فيما هو فيه، ولا يدخل بهذا قتال الكفار والمشركين وقتال البغاة وما كان من نوع من الجهاد الشرعي، فلا يدخل في هذا المعنى. فمثل هؤلاء يقاتلون ولو كنت صائما. وهكذا ينبغي للمسلم كما في هذا الحديث والحديث الذي مضى أن يتنزه وأن يبتعد عن قول الحرام، سواء الغيبة إذا كانت بغير وجه شرعي، أما ذكر المبتدعة ولو كنت صائما بوجه شرعي فهذا مطلوب، بل ربما يكون واجبا. فيجب التنزه عن الغيبة بغير وجه شرعي وعن النميمة وعن السب والشتم وعن الكلام القبيح والسيء. وهذا وإن كان مأمورا به في غير الصوم إلا أنه في حال الصوم آكد وألزم. قال رحمه الله باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. قال حافظ كذا لأبي ذر ولغيره العزوبة بزيادة واو، والمراد بالخوف من العزوبة ما ينشأ عنها من إرادة الوقوع في العنت والوقوع في الزنا وفي الفاحشة. وفي هذا أن الشخص إذا خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة أن يكثر من الصوم، فإنه يكسر شهوته قال رحمه الله حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة، وعبدان لقب، كنيته أبو عبد الرحمن، لقب بهذا لأن اسمه عبد الله ولأن كنيته أبو عبد الرحمن وقيل عبدان، عن أبي حمزة وهو السكري، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله، وعلقمة أيضا النخعي، بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله هنا هو ابن مسعود، فقال من استطاع الباءة فليتزوج، والباءة المراد بها النكاح والتزويج، وأصله من المنزل، قالوا لأن الرجل إذا تزوج بامرأة بوأها منزلة. قال فإنه أغض للبصر، بين العلة، من استطاع الباء فليتزوج، لماذا؟ قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، الوجاء والخصي. أين؟ فكأنه يختصي بصومه، فهذا يذهب أو يقلل شهوته ويكسرها. فإن قال قائل ربما يصوم الشخص فيرى أن شهوته تزيد، فالجواب أن هذا في البداية، أما من اعتاده فإن شهوته تنكسر، والحديث ظاهر فيما ترجم له المصنف رحمه الله، فإن الشخص إذا لم يستطع على الزواج فإنه يكثر من الصوم حتى يتجنب الوقوع في المعصية والذنب، سواء معصية البصر أو معصية الفرج. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، سيسنده. وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وصله الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم من طريق أبي إسحاق عن صلة عن عمار، وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن وقد تغير بآخره، إلا أن الحديث له شواهد يرتقي بها للحجية. وعزاه الحافظ إلى الخمسة، يعني منهم أحمد، وليس هو عند الإمام أحمد، وإنما جاء بعد مسند عمار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث آخر، فيكون هو مروي عن عمار ومروي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فالحديث حسن بشواهده ويشهد لمعناه هذه الحديث، حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ويوم الشك هو يوم الذي هو متردد بين أن يكون من تمام شعبان أو يكون هو أول يوم من رمضان، هذا هو يوم الشك. فإذا لم يرى الهلال فيكون إتمام شعبان 30، فهذا يوم 30 ويوم الشك، ومحتمل أن يكون من رمضان. ولما كانت الأمور قائمة على الرؤية كان الحكم فيها كذلك، فيبني الإنسان على ما رأى، ولا يضره إن كان الأمر على خلاف ذلك، إن كانت على خلاف الحقيقة فإنه لا يضره، لأنك متعبد بالرؤية لا غير. فإذا رأيت الهلال انقضى شعبان ودخل رمضان، وإذا لم تر الهلال، وإن كان الهلال موجودا لكن لم يرى بسبب غمام، طيب، أو بسبب يعني غبرة أو هوى من بعض الحكام يريد أن يتم شعبان 30، طيب، فالمعتبر لك بما ثبت عندك وتعمل بذلك ولا يضرك، ولا يضرك هذا. ومثل هكذا ما يحصل أيضا في يوم عرفة ودخول ذي الحجة ونحو هذا، فالمعتبر بذلك ما تحقق بالرؤية وما كان على خلاف الواقع يتحمله من كان سببا في مخالفته، أو إذا كان هناك غمام أو غبرة أو نحو ذلك، فيكون الفرض عليك أن تتعبد ربك بالرؤية، أن تتعبد ربك بالرؤية. فإذا رأيت عملت بالرؤية، وإذا لم ترى أكملت العدة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قعنب القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا سند رباعي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى فاقدروا له أي من التقدير، أي اجعلوه من شعبان، وإذا كان في رمضان فاجعلوه من رمضان، اليوم الذي هو متردد بين 30 أو هو أول يوم من الشهر الآتي. فمثلا جاءت 29 من شعبان، فإن رأينا الهلال كان انتهى شعبان وما سيأتي هو أول يوم من رمضان، وإذا لم نرى الهلال بسبب غمام مثلا أو غبرة، فنكمل العدة 30 ونقدره من شعبان، هذا معنى فاقدروا له أي قدروا من شعبان، وليس المعنى فاقدروا له بالحساب كما جاء عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير، فهذا القول ليس بصواب، وهكذا قاله ابن سريج وابن قتيبة، لأن أغلب الناس لا علم لهم بالحساب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني 30 و29. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن فاقدروا له أي أكمل العدة 30، وقد جاء في روايات فاقدروا له 30 وهي مفسرة، وجاء فأكمل العدة 30 وهي موضحة لما أبهم في هذه الرواية. ومذهب أحمد وغيره أنه إذا كان الجو صحوا فلا إشكال، وأما إذا كان غمام فيكون هذا فاقدروا له أي ضيقوا، ومعنى ضيقوا يعني اجعلوا شعبان 29 واجعلوا اليوم الذي يليه من رمضان، وهذا خلاف الصواب، هذا خلاف الصواب، فاقدروا له قال من التضييق وليس بصواب، لأن الرواية الأخرى موضحة فاقدروا له 30، واضح لفظة واضحة صريحة. فمذهب أحمد ومن قال بقوله خطأ. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبام بالثالثة، يعني 29. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم، يعني خفي الغباء وهي القترة خفي، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. نعم، فهذا واضح وبين في هذا المعنى. والرؤية في دخول الشهر بواحد، في دخول شهر رمضان بواحد إذا كان عدلا، وعلى هذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمن شرط 2. وأما في خروجه، خروج الشهر ورؤية هلال شوال، فلا يعتبر إلا بقول رجلين، على هذا عامة أهل العلم خلافا لأبي ثور، وهذا هو الصحيح. ففي دخول شهر رمضان الاعتبار بواحد عدل، وفي دخول هلال شوال يكون الاعتبار برجلين، يكون الاعتبار برجلين عدلين. والمرأة هل يعتد برؤيتها أم لا؟ إن كان من باب الخبر فيعتد، وإن كان من باب الشهادة فلا يعتد. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طيب، هذا ما يتعلق بالرؤية. ولا يشترط أن تكون بالعين المجردة، ولو كان بغير العين المجردة ببعض الأجهزة الموجودة الآن الحديثة فإن هذا يجزئ، نبه عليه العلامة العثيمين رحمه الله. والعدل أن يكون مستقيما، وأن مستقيما أمينا، وأن يكون قويا بصيرا. فيشترط الأمانة ويشترط قوة البصر، قوة البصر. ولا يشترط في العدل أن يكون بعيدا عن الآثام والفسق والفجور وإلى آخره، لأن هذا صار قليلا في هذه الأزمان، فيكون العبرة بأن يكون الشخص أمينا ولو كان عنده فسق، وأن يكون هنا الأمانة ليدفع بها إيش الكذب، وأن يكون قوي البصر ليدفع بذلك الخيال والوهم. بقي في صيام في يوم الشك عند الشافعية أن يوم الشك هو اليوم الذي يشاع أنه رؤية فيه الهلال ولم يثبت، أن هذا هو يوم الشك، والصحيح ما قدمنا. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة عن ابن عبد الرحمن عن أم سلمة. وما اسمها أم سلمة؟ ما اسمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اسمها؟ ها؟ هند بنت أبي أمية المخزومية. عن أم سلمة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيبها كم؟ ترتيبها في الزواج ها؟ ايش؟ الرابعة؟ الخامسة؟ السادسة؟ ترتيبها السادسة، في الترتيب هي السادسة. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه إشارة، الإيلاء الحلف، حلف الرجل ألا يأتي آله، وأقصاه، كما قال الله عز وجل: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، يعني إلى أهله، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شارا، فقال: إن الشار يكون 29 يوما. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الويسي، قال: حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكان انفكت رجله، جحشت، سقط عليه الصلاة والسلام، فأقام بمشروبة 29 ليلة ثم نزل، والمشروبة الغرفة المرتفعة، فجلس فيها معتزلا لنسائه. وفي هذا هجر الرجل لزوجته إذا اقتضى الأمر ذلك أكثر من 3 أيام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل، فيكون هذا مخصصا، أو يكون هذا مستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فقالوا: يا رسول الله عليك شارا؟ فقال: إن الشار يكون 29. مقصود من هذا أن الشار يكون 29 ويكون 30. وعلى هذا فمن يلتزم أن يكون الشار 30 على الدوام أخطأ. من يلتزم أن شهر يعني رمضان يكون 30 على الدوام فهذا غلط، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولهذا بوب البخاري بعده فقال: باب شهر عيد لا ينقصان. فهو يريد أن يبين ما المراد بهذا الحديث. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وإن كان ناقصا أي في العدد فهو تمام، أي هو شهر يعتبر شهرا تاما، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. وهذا قول المرجوح. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني مسدد، قال: حدثنا معتمر عن خالد الحذاء، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان شهر عيد، رمضان وذو الحجة، يجوز ذو الحجة هذا وهذا. فالمقصود من هذا شهر عيد لا ينقصان. ما معنى لا ينقصان؟ هل معناه أنهما لا ينقصان عن 30؟ الجواب لا، لأن الواقع يبين أن رمضان قد مر معنا وجاء 29 وذو الحجة كذلك. طيب، قال آخرون شهران لا ينقصان شهر عيد، يعني لا ينقصان في سنة واحدة، فإذا نقص هذا تم أحدهما. أما أن يأتي رمضان 29 ويأتي ذو الحجة 29، قال معناه لا يكون هذا، وليس هذا القول أيضا بصواب، وإنما الصواب لا ينقصان أي لا ينقص أجرهما. فأنت إذا صمت 29 فقد صمت شهرا، وتجد أجر ذلك تاما، تجد أجر ذلك تاما، هذا معناه. وهكذا أيضا في ذي الحجة، وهكذا أيضا في ذي الحجة. فلو أن الشهر أدخل وكان مثلا يعني يوم عرفة في خلاف اليوم الذي هو في الواقع عليه، فإن هذا يحسب لك ويتم لك بأنك وقفت يوم عرفة فيصح حجك. هذا أقرب ما قيل في هذا الحديث، أقرب ما قيل في هذا الحديث، والله أعلم. أما عند الرافضة أن الشهر شهر رمضان يكون 30 على الدوام، الرافضة هؤلاء أهل باطل وأهل ضلاله.